سفر يوئيل وكنيسة الأدفنتست السبتيين اللاودكية العدد 36.
العدد 36
في الاضطراب الذي يحدده جيمس وايت بأنه تشتت الميلريين عقب 22 أكتوبر 1844، رأى ويليام ميلر حلماً في عام 1847، وبعد عامين ووري الثرى.
لو أن ويليام ميلر قد أبصر نور الرسالة الثالثة لتوضحت له أمور كثيرة كانت تبدو له مظلمة وغامضة، لكن إخوته أبدوا له من المحبة والاهتمام ما كان بالغ العمق، حتى ظن أنه لا يستطيع أن ينتزع نفسه منهم. كان قلبه يميل إلى الحق، ثم كان ينظر إلى إخوته فيجدهم يعارضون ذلك. أكان يستطيع أن ينتزع نفسه من أولئك الذين وقفوا معه كتفاً إلى كتف في المنادات بمجيء يسوع؟ كان يظن أنهم ولا ريب لن يضللوه.
أذن الله له أن يسقط تحت سلطان الشيطان وسلطان الموت، وأخفاه في القبر عن أولئك الذين كانوا على الدوام يصرفونه عن الحق. أخطأ موسى حين كان على وشك دخول أرض الموعد، وكذلك رأيت أن وليم ميلر قد أخطأ عند اقتراب دخوله كنعان السماوية، إذ سمح بأن يمضي تأثيره ضد الحق، قاده آخرون إلى ذلك، وعلى آخرين أن يحاسبوا عليه، ولكن الملائكة تسهر على التراب الثمين لخادم الله هذا، وسيخرج عند صوت البوق الأخير.
منصة راسخة، رأيت جماعة وقفوا متحصنين وثابتين، لا يبدون أدنى قبول لمن يسعون إلى زعزعة الإيمان الراسخ للجماعة. نظر الله إليهم برضا. أريت 3 درجات، رسائل الملاك الأول والثاني والثالث، وقال ملاك المرافق: ويل لمن يزحزح حجراً أو يحرك وتداً من هذه الرسائل، إن الفهم الحق لهذه الرسائل ذو أهمية حيوية، فمصير النفوس معلق على الكيفية التي تستقبل بها، وأعيد بي مرة أخرى عبر هذه الرسائل، فرأيت كم اقتنى شعب الله خبرته بثمن باهظ، لقد نالوها عبر آلام كثيرة وصراع شديد، قادهم الله درجة بعد درجة حتى أقامهم على منصة صلبة لا تتزحزح، ورأيت أفراداً يقتربون من المنصة ويفحصون الأساس، فبعضهم بفرح اعتلاها في الحال، وبدأ آخرون يعيبون الأساس، أرادوا إدخال تحسينات، ثم تصير المنصة أكمل ويصير الشعب أسعد كثيراً. ونزل بعضهم عن المنصة ليفحصوها وصرحوا بأنها موضوعة على نحو خاطئ، لكن رأيت أن أكثرهم ثبتوا على المنصة، وحظ الذين نزلوا أن يكفوا عن تذمرهم، لأن الله هو البناء الأعظم، وهم إنما يحاربونه، وقد سردوا عمل الله العجيب الذي ساقهم إلى المنصة الراسخة، وباتحاد رفعوا عيونهم إلى السماء، ومجدوا الله بصوت عالٍ، فأثر ذلك في بعض الذين كانوا قد تذمروا وغادروا المنصة، فعادوا إليها بملامح متواضعة، واعتلوها من جديد. الكتابات المبكرة 295.
الأعمال العجيبة لميلر.
إن العمل العجيب لويليام ميلر أفضى إلى الأساس الراسخ الذي كان المنصة الصلبة غير المتزعزعة. إن الأساس للمنصة غير المتزعزعة والهجوم اللاحق على كل من المنصة والأساس الذين أدخلا بعد وفاة ميلر في عام 1849 محددان في حلمه.
ويليام ميلر هو the rums لأسس المذهب الأدفنتي،
وهو أيضاً رمز لتاريخ الحركة الميلرية من عام 1798 حتى عام 1963.
هو أيضاً الرمز لتاريخ الحركة الميلرية من عام 1798 إلى عام 1844.
هو أيضاً رمز لتاريخ الملائكة الثلاثة من عام 1998 حتى قانون الأحد.
يمثل ب46 عاماً من عام 1790 حتى عام 1044.
يرمز إليه بالعدد 220 في ارتباطه ب2520 و2300.
إنه يمثل ب7 أزمنة، أي العدد 25 و20.
هو ممثل بال2300.
كان حلماً ميلر الاثنان على مثال حلمي نبوخذنصر الواردين في الإصحاحين الثاني والرابع من سفر دانيال.
تبدأ فترة 198 بنبوخذنصر وتنتهي في سنة 1863 ببلشاصر.
تبدأ الفترة المتدة من عام 1699 إلى قانون يوم الأحد بنبوخذ نصر، وتختتم ببلشاصر. بوصفه رمزاً لتاريخ الملياريين، فهو رمز الأساسات التي تمثل الحقائق التي اكتشفت بين الاكتشاف الألفا لـ2 فيصل 520 والاكتشاف الأوميجا لـ2 فيصل 300. وعند تعليقه على حلم وليام ميلر، أوضح جيمس وايت أن المفتاح هو منهج ميلر في دراسة الكتاب المقدس، وهذا المنهج هو مفتاح داود الذي وضع على كتف ميلر، إذ قدم نبوءة 2300 سنة التي انتهت عندما تحقق ما في إشعياء 22/22 أكتوبر 1844.
الحقائق التي بدأ فك أختامها منذ عام 2023 فصاعداً هي الحقائق عينها التي سبق تحديدها في عروض جداول حقوق 95، وتلك الحقائق توضع الآن ضمن إطار جديد للحقيقة.
إن نداء الصوت في البرية في يوليو 2023 بيّن أن البكاء والنوح كانا لازمين للذين كان عليهم أن يتوبوا بشأن إعلان 18 يوليو 20 واك، وكان على الذين سيكونون من بين العذار الحكيمات أن يتوبوا وفقاً لصلاة دانيال في الأصحاح 9، وهي صلاة أولئك المذكورين في سفر اللاويين الأصحاح 26 الذين يعترفون بأنهم قد تشتتوا.
حين يقول ميلر: وبينما أنا كذلك أبكي وأنوح على خسارة العظيمة وما علي من تبعه، تذكرت الله وتضرعت إليه بحرارة أن يرسل إلي عونا. في الحال فتح الباب ودخل رجل الغرفة، فخرج منها جميع الناس وكان في يده مكنسة للتراب، ففتح النوافذ وشرع يكنس التراب والقمامة من الغرفة.
الباب الذي انفتح كان قلب ميلر حين صلى بإلحاح طالبا المعونة. يسوع بصفته الشاهد الحق إلى لاوديكية يقرع على القلوب ساعيا إلى الدخول، وعندما انفتح الباب بدأت عملية فصل، وعندما انفتح الباب انفتحت أيضاً النوافذ، والنوافذ هي نوافذ السماء.
رأى يوحنا نوافذ السماء مفتوحة في الإصحاح 19 من سفر الرؤيا، إذ أقام الرب جيش من الخيل البيضاء مباشرة بعد أن هيأت العروس نفسها. ذلك الجيش هو جيش حزقيال الذي يقوم استجابة لرسالة الريح الشرقية العاتية. ذلك الجيش هو الكنيسة الظافرة التي تتحول من الكنيسة المجاهدة إلى الكنيسة الظافرة عندما يستكمل فصل الحنطة عن الزوان، ويمثل ذلك الفصل أيضاً انتقالاً من الخبرة اللاوديكية إلى الخبرة الفيلادلفية. فتح ميلر قلبه وأذن للشاهد الأمين بالدخول، إذ فصل الحنطة عن الزوان فأحيا بذلك جيشه من الخيل البيضاء.
في 23 ديسمبر 2023 دخل الرجل ذو الفرشاة الترابية الغرفة بعد أن غادر الناس، وشرع في عمل إزالة نفايات الخطأ، واضعاً الحقائق القديمة لألواح حبقوق في إطار جديد من الحق.
لم يأتي المخلص ليبطل ما تكلم به الآباء والأنبياء، لأنه هو نفسه قد تكلم على ألسنة هؤلاء الرجال الممثلين. جميع حقائق كلمة الله صدرت عنه، لكن هذه الجواهر التي لا تقدر بثمن وضعت في سياقات زائفة، وجعل نورها الثمين خادماً للضلال. أراد الله أن تنتزع من سياقات الضلال وتوضع في إطار الحق، وهذا العمل لا تقدر عليه إلا يد إلهية، وبسبب اقترانه بالضلال كان الحق يخدم قضية عدو الله والإنسان، وقد جاء المسيح ليضعه حيث يمجد الله ويعمل لخلاص البشرية، مشتهى الأجيال 227.
كانت إحدى أوائل الحقائق التي تم تعليمها في عام 2024 هي تفسير خيبة 8 يوليو 2020، وقد تبين سطراً على سطر أن الخيبات الأولى في كل خط من خطوط الإصلاح حددت 8 يوليو 2020 بوصفه معلماً رئيسياً في مثل العذار العشر، وصار موضوع الخيبة هو المفتاح لفتح حقيقة المقدس، بينما في الخيبة الكبرى لعام 1844 كان المقدس هو المفتاح الذي فتح الخيبة.
رجل مكنسة الغبار
الذي هو أيضا أسد سبط يهوذا، شرع في فك أختام رسالة صرخة نصف الليل عام 2023. وقد بلغنا الآن الموضع في رؤيا ميلر حيث يضع هو الصندوق الأكبر على المنضدة وينقي فيه الحقائق التي ستلمع 10 أضعاف لمعان الشمس، وإحدى تلك الجواهر هي إعلان من هو في السرد النبوي.
عندما تفك أختام النبوة فهو أسد سبط يهوذا الذي يأخذ الحقائق القديمة ويضعها في إطار جديد للخطوات الثلاث للحق، ويتماسك ذلك الإطار بالمسيح بوصفه الألف والياء الأول والآخر، وبوصفه كلمة الله نسق كل عنصر من كلمته، وبوصفه بالموني صمم كل جانب من جوانب الرياضيات.
حين كان بطرس في قيصرية فيلبس وفي الساعة الثالثة، عرف هو نفسه بأنه بالموني مع التشديد على الكثيريات النبوية، وأحد الإعلانات الأخيرة للمسيح بصفته رب النبوة هو التشديد على الكثيريات النبوية كما يمثلها بطرس في متى 16-18، أي 1.608 تارف، الذي يسمى في العالم الطبيعي النسبة الذهبية، لكن بالموني يسميها الكثيريات النبوية.
لقد بدأنا فحسب في تحديد الفراكتالات النبوية الكائنة ضمن الأسبوع المقدس من 27-34.
وقبل أن نعود إلى هناك في طريقنا إلى سفر يوئيل، كان لابد من أن نضيف إلى تناولنا لحلم ميلر التأكيد على الفراكتالات النبوية.
الفترة التي يدعو فيها ميلر الناس إلى تعالوا وانظروا، ويدعو فيها المسيح باعتباره رجل فرشاة التراب ميلر إلى تعال وانظر، تمتد من 1799 حتى قانون الأحد، غير أنها تشتمل ضمن ذلك التاريخ العام على نمط كثيري في الفترة من 1799-1963، كما تشتمل على نمط كثيري آخر من 9-25 حتى قانون الأحد، وآخر من 2023 حتى قانون الأحد.
عندما أغمض ميلر عينيه وسط الصخب، مثل تاريخ سنة 1949، حين كان الرب يحاول أتمام العمل، ولكن بلا جدوى. أقيم في عام 2023 لأنه إيليا الذي قتل في الشارع مع موسى، مات في عام 1949 ثم مات ثانية في 18 يوليو 20.
أعطي حلمه عام 1847، ثم مد الرب يده مرة ثانية وأصدر لوحة 1850. وعندما يمد الرب يده مرة ثانية في تاريخ 144,000 يبعث ميلر،
نقطة الانطلاق لتشتيت كل من إسرائيل ويهوذا مبينة في سفر إشعياء.
لأن رأس أرام هو دمشق، ورأس دمشق هو رصين، وفي مدة 65 سنة ينكسر أفرايم حتى لا يكون شعبا، ورأس أفرايم هو السامرة، ورأس السامرة هو ابن رملية، إن لم تؤمنوا فلن تثبتوا. إشعياء 7-8-9.
أعطيت النبوءة في سنة 740 قبل الميلاد، وبعد 19 سنة في سنة 720 قبل الميلاد بدد الآشوريون إسرائيل، ثم بعد 46 سنة بددت بابل يهوذا. وتمثل هذه التواريخ الثلاثة فترة مقدارها 19 سنة تليها 46 سنة، وعندما انتهت النبوءتان في سنتي 187-90 و 1844 على التوالي، كانت مدة 19 سنة في البداية من سنة 740 قبل الميلاد إلى سنة 720 قبل الميلاد، هي مدة الألفا ذات 19 سنة، التي مثلت مدة الأوميجا ذات 19 سنة من 1844 إلى 1863.
مات ميلر في العام الخامس من الأوميجا التي امتدت 19 عاماً، وبعد 7 أعوام نشرت مقالات هيرام إتسون عن السبع مرات، وبعد 7 أعوام رفضت السبع مرات. كان عام 1856 ليكون الختم الذي يسبق قانون الأحد لعام 1863، غير أن ذلك لم يقع.
وصل الملاك الثالث في 1844 و1888، وفي 11 سبتمبر،
وأشارت الأخت وايت إلى أنه عند انهيار المباني العظيمة في مدينة نيويورك ستتحقق الأعداد الثلاثة الأولى من الإصحاح الثامن عشر من سفر الرؤيا.
يرجى تزويدي بالنص الإنجليزي الكامل لسفر الرؤيا الإصحاح 18 الذي ترغب في ترجمته.
الآية الأولى: وبعد هذه الأمور رأيت ملاكا آخر نازلا من السماء له سلطان عظيم فاستنارت الأرض من مجده.
الآية الثانية: وصرخ بشدة بصوت عظيم قائلا: سقطت بابل العظيمة وصارت مسكنا للشياطين ومحبسا لكل روح نجس وقفصا لكل طير نجس وممقوت.
الآية الثالثة: لأن جميع الأمم قد شربوا من خمر غضب زناها وملوك الأرض قد زنوا معها وتجار الأرض قد استغنوا من وفرة نعيمها.
نزل الملاك الأول القوي وفي يده رسالة، وأمر يوحنا أن يذهب فيأخذ السفر الصغير ويأكله. ذلك الملاك الأول يقوم بالعمل نفسه الذي يقوم به ملاك الإصحاح الثامن عشر من سفر الرؤيا الذي ينير الأرض بمجده، وذلك لأن الملاك الأول هو الألفا والملاك الثالث هو الأوميجا، والبداية تصور دائماً النهاية.
كلف يسوع ملاكنا قوياً أن ينزل وينذر سكان الأرض ليستعدوا لظهوره الثاني، ولما غادر الملاك حضرة يسوع في السماء صار أمامه نور باهر للغاية ومجيد، وأخبرت أن مهمته أن ينير الأرض بمجده وينذر الإنسان من غضب الله الآتي. الكتابات المبكرة 245.
الملاك الأول هو العدد الأول من الإصحاح الثامن عشر من سفر الرؤيا. وبعد هذه الأمور رأيت ملاكا آخر نازلا من السماء له قوة عظيمة واستنارت الأرض بمجده.
الملاك الثاني هو العدد الثاني من الإصحاح الثامن عشر من سفر الرؤيا، وصرخ بقوة بصوت عظيم قائلا: سقطت بابل العظيمة وصارت مسكنا للشياطين ومأوى لكل روح نجس وقفصا لكل طير نجس وممقوت.
الملاك الثالث هو الآية الثالثة من الإصحاح الثامن عشر من سفر الرؤيا، لأن جميع الأمم قد شربوا من خمر غضب زناها وملوك الأرض زنوا معها وتجار الأرض استغنوا من وفرة نعيمها.
جميع الملوك يزنون مع الزانية عند قانون الأحد كما تمثله الآية الثالثة. رسالة الملاك الثاني هي أن بابل قد سقطت، وتلك هي الآية الثانية. كانت مهمة الملاك الأول أن يضيء الأرض بمجده، وتلك هي الآية الأولى. الآية الأولى هي 9:15، والآية الثانية هي عملية الفرز الجارية بين البشر كافة منذ 9:15، والآية الثالثة هي قانون الأحد. ولهذا السبب فإن 9:15 هو رسالة الملاك الثالث، وكذلك قانون الأحد. إن 9:15 هو التحذير من اقتراب قانون الأحد كما هو ممثل في الآيات الثلاث الأولى، وأما الصوت الآخر في الآية الرابعة فهو قانون الأحد. الصوت الأول في الإصحاح الثامن عشر من سفر الرؤيا هو التحذير من اقتراب قانون الأحد، ويتحول ذلك التحذير إلى واقع حي عند قانون الأحد.
الفترة من 9 إلى 11 إلى قانون الأحد تمثل بالفترة من تعالى وانظر الألفة في حلم ميلر إلى تعالى وانظر الأوميجا، وبين 9 إلى 11 وقانون الأحد توضع الجواهر على طاولة ميلر في وسط الغرفة ثم تبعثر وتدفن، وبعد ذلك يعيدها رجل فرشاة الغبار. والملاك الذي نزل عام 1940 ومعه السفر الصغير كان الملاك الأول الألفة، الذي مثل الملاك الذي نزل في 9 إلى 11. وذلك الملاك يعرف في الإصحاح العاشر حين قيل ليوحنا إن السفر سيكون حلواً لكنه سينقلب مراً.
كان يوحنا يمثل حركة الملاك الأول المتمثلة بالميلريين، وكان أيضاً يبين حركة 144,000. وقبل كل شيء كان يمثل الأيام الأخيرة كما يفعل الأنبياء دائماً، ولهذا أخبر مسبقاً بأن السفر سيكون حلواً ثم مراً. لم يكن الميلريون يعلمون ذلك سلفاً، أما 144,000
فملزمون بمعرفته.
إن ميلر بوصفه رسول الملاك الأول هو الرمز الأبرز لمن أكل الصفر الصغير، وباعتباره طحاناً كان عليه أن يفصل الحنطة عن التبن، ثم يطحن الحب إلى دقيق ويصنع الخبز المعدل للأكل. وقد شارك الآخرين ذلك الخبز إذ وضعه في وسط غرفته ودعا كل من شاء تعالوا وانظروا. ولكن بوصفه رمزاً لمن أخذ السفر من يد الملاك، فإن ميلر على مثال يوحنا يخاطب الأيام الأخيرة للملاك الثالث أكثر مما يخاطب الأيام الأولى للملاك الأول، وفي حلمه يبدأ بإعلامنا أنه تلقى رسالته من يد غير منظورة. الملاك الأول في سفر الرؤيا الإصحاح العاشر يحمل سفراً صغيراً في يده، وأما ملاك سفر الرؤيا الإصحاح الثامن عشر الذي هو الأوميجا للألفة لعام 1840 فلا يصور، وفي يده كتاب، وذاك هو الكتاب الذي تلقاه ميلر، الكتاب من يد غير منظورة. وتحيل تعالوا وانظروا عند ميلر إلى 29، وتحيل تعالوا وانظروا عند رجل فرشاة التراب إلى قانون الأحد.
بين تعال وانظر الألفة وتعال وانظر الأوميجا تقع رسالة الملاك الثاني، لأن الألفة هي 9 إلى 10، وهي الآية الأولى من الإصحاح الثامن عشر، والآية الثانية هي الملاك الثاني الذي يختتم عند الآية الثالثة، وهي قانون الأحد وتعال وانظر الأوميجا. وفي حلم ميلر يمثل الملاك الثاني وسقوط بابل بالمرات السبع التي يستعمل فيها لفظ التشتيت، بينما يظهر الخط السردي العام غلبة الباطل على الحق.
الملاك الأول والملاك الثالث نزلاً ومعهما الرسالة التي يجب أن تؤخذ وتؤكل في 11 أغسطس 1840 وتسعة على 11 على التوالي، ويتوافق التاريخان مع العدد الأول من الإصحاح الثامن عشر من سفر الرؤيا.
نشرت الحقائق التأسيسية في مايو أيار عام 1842، ومعها اللوحة الرائدة لعام 1832 بوصفها ألفاً لوحي حبقوق. لوحاً حبقوق نشر عام 2012 بما يتوافق مع مايو أيار عام 1842.
اختبر أتباع ميلر خيبة أملهم الأولى في 19 إبريل 1844 ممثلة ليوم 18 يوليو 2020. عند ذلك وصل الملاك الثاني، وتوافق وصوله مع الآية الثانية من الإصحاح الثامن عشر من سفر الرؤيا، وقد شكلت تلك الخيبة نهاية الملاك الأول. هناك وصل الملاك الثاني، وبدأ زمن التأخير في مثل العذارى العشر. إن تاريخ الملاك الأول يسير متوازياً مع تاريخ الملاك الثاني، وعند تطبيق ذلك على هذا النحو يتوافق وصول الملاك الثاني مع وصول الملاك الأول في عام 1840 وفي 11 من سبتمبر.
حل زمن الإبطاء في 9 صمل 10، وقد كان 19 إبريل نيسان 1844 رمزاً له. في 19 انطلقت رياح الإسلام الأربع ثم أمسكت عند حدها. تلك الرياح الأربع عند يوحنا هي الرياح العاتية في إشعياء، وهي ريح الشرق في النبوة، والملاك الخاتم يصعد من المشرق، وعندما يصعد يهتف أمسكوا 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 4 مرات بحسب الأخطويت. إن زمن الإبطاء الذي يبدأ مع وصول الملاك الثاني يمثل بإمساك الرياح الأربع عند حدها إلى أن يختم 144,000.
بعد خيبة الأمل الأولى أرشد صموئيل سنوي إلى أن يصوغ رسالة صرخة نصف الليل، وهكذا مثل الصوت في البرية في يوليو من عام 2023.
في اجتماع مخيم إكستر طهر ونقى فرز العذارى القائم على زيت الاختبار الميلريين موافقاً عمل ملاك العهد، وقد مثل اجتماع مخيم إكستر الختم، لأن العمل مضى قدماً حينئذ كموجة عاتية أو كجيش مقتدر، إلى أن جاء الملاك الثالث في 22 أكتوبر 1844. مفتاح التاريخ هو الفرز.
يقوم الملاك الثاني بعمل الفرز عند مجيئه كما فعل في خيبة الأمل الأولى، وقد انتهى ذلك بانفصال يوم 22 أكتوبر، وبين الانفصالين أعلنت رسالة الملاك الثاني،
إن الملاك الثاني فرز تدريجي حتى يبلغ الاختبار النهائي للزيت، والاختبار النهائي للزيت يفضي إلى محك الملاك الثالث، وكان ذلك المحك هو الصليب بالنسبة إلى يسوع، وكان بستان جثثيماني، أي بستان معصرة الزيت، سابقاً لمحك الصليب، كما سبق اختبار زيت العذارة، الباب المغلق لعام 1844.
كان الامتحان الأخير الذي تعقبه الدينونة هو الامتحان العاشر لإسرائيل القديم، ثم حكم عليهم أن يموتوا في البرية، سواء في قادش أم في جثثيماني أم في إكستر، فإن الامتحان الأخير قبل الدينونة حيث تفرز الفئتان يحدد امتحاناً نهائياً بعد عام 2023 يسبق دينونة قانون الأحد ذات الباب المغلق. ذلك الامتحان النهائي هو الختم، والقول بامتحان نهائي أو أخير يستلزم وجود امتحان أول.
في عام 2023 انتهى زمن الإبطاء، إذ رفع أسد سبط يهوذا الختم عن الرؤية التي كان مقدراً لها أن تتباطأ بنزع يده. حينئذ بدأ عمل صموئيل سنو.
إذا وازينا فترة الملاك الأول وفترة الملاك الثاني على نحو متوازن بعضهما مع بعض، فإنهما يحددان نزول ملاك برسالة تمتحن شعب الله باستجابتهم للأمر بأخذ الرسالة وأكلها، ثم تعلن الرسالة الأساسية على الملأ إلى أن تفشل الرسالة الأساسية، ثم يأتي الملاك الثالث. وفترة الملاك الثالث هي الأعوام 19 التي كانت أعوام الأوميجا 19 من سنة 47 قل أن مئر إلى 27 قل أن مئر.
الفترة من عام 1844-1869 والفترة من 47 قائم حتى 18 قائم تجريان على التوازي إحداهما مع الأخرى، وكذلك على التوازي مع فترتي الملاكين الأول والثاني. تتناظر تلك الخطوط الأربعة من التاريخ النبوي مع الفترة من 19 حتى قانون الأحد، وتلك الخطوط الخمسة هي تاريخ تعال وانظر ألفن ميلر وتعال وانظر أوميجا المسيح.
4×7.
إذا فهم سفر اللاويين الإصحاح 26 على نحو صحيح، فإن عبارة السبع مرات ترد فيه 4 مرات، والسبع مرات رمز لميلر ولرسالته. وفي عام 1840 أثبت فهم ميلر للسبع مرات على لوح عام 1843 الذي تقول الأخت وايت إنه كان بتوجيه من يد الرب وإنه لا ينبغي تغييره. وبعد 7 سنوات توفي ميلر عام 1849، وبعد 7 سنوات وضعت رسالة السبع مرات في السجل على يد هيرام إدسون، وبعد 7 سنوات رفضت.
في عام 1082 نشر الجدول الأول لحقبوق. في عام 1849 توفي الرسول ألفاً للسبعة الأزمنة على لوحة 1843. في عام 1856 يتجاهل رسول الأوميجا للسبعة أزمنة الوارد على مخطط 1850. في عام 1893 رفض الوحن حقوق ونشرت لوحة عام 1893. مخطط إلهي معلن في البدء ومخطط بشري معلن في الختام، وفي الوسط يعين رسولان لأن الرسالة الثانية تأتي دائما على وجه التثنية.
الملاك الأول.
في عام 1282 نشر الجدول الأول لحقبوق.
الملاك الثاني.
في عام 1848 توفي الرسول القديم للوحة 1383. في عام 1856 أهمل الرسول الجديد لمخطط عام 1850.
الملاك الثالث.
في عام 1866 رفضت الرسالة ونشر المخطط لعام 1866.
فترة مدتها 21 عاماً تمثل 4 رموز للمرات السبع متباعدة بالتساوي بفواصل قدرها 7 سنوات.
نشرت رسالة ألفاً 1842 وتوفي رسول ألفاً 1849 وأهمل رسول أوميجا 1863 سجين، ممثلة بذلك 2012 و 18 يوليو تموز 2020 و 2023 وقانون الأحد الآتي قريباً. إن وفاة ميلر عام 1849 تتوافق مع 18 يوليو تموز 2020، وقد أقيم الرسول والرسالة في عام 2023. إن رسالة أوميجا يفك ختمها الآن ويعقبها قانون الأحد لعام 1863.
في الحركة الميلرية ترسخت الرسالة ثم توفى الرسول، وفي الحركة الموازية ترسخت الرسالة ثم ماتت الرسالة، وقامت الرسالة من بين الأموات في عامي 1956 و2023. الارتداد هو عنوان عام 1963، والنصر هو عنوان نظيره عند قانون الأحد. وقبل ارتداد عام 1963 وانتصار نظيره عند قانون الأحد، يبين فك ختم نور الأوميجا لحجر الذروة للسبع مرات لعام 1956، كما هو الحال منذ عام 2023.
سنواصل في المقال القادم.
ويليام ميلر، ميلتون 1081 and 1839.
ويليام إرادة وخوذة، حامل راسخ العزم، حارس عازم أو محارب شديد الإرادة.
الطحان، شخص يشغل طاحونة ولا سيما طاحونة تطحن الحبوب إلى دقيق.
محارب صلب العزيمة.
كان فلاحاً مستقيماً صادق القلب، وقد صيق إلى الشك في السلطان الإلهي للأسفار المقدسة، لكنه كان يرغب بإخلاص في معرفة الحق، وكان هذا الرجل بعينه هو الذي اختاره الله اختياراً خاصاً ليتصدر المناداة بالمجيء الثاني للمسيح. ومثل كثير من المصلحين الآخرين، كافح ويليام ميلر في مطلع حياته الفقر، فتعلم بذلك دروساً عظيمة في النشاط وإنكار الذات، وكان أفراد الأسرة التي انحدر منها يتسمون بروح استقلالية محبة للحرية، وبقدرة على الاحتمال، وبوطنية متقدة، وهي سمات كانت بارزة أيضاً في شخصيته. وكان أبوه نقيباً في جيش الثورة، ويمكن رد ضيق حال ميلر في أوائل حياته إلى التضحيات التي قدمها أبوه في صراعات وآلام تلك الحقبة العاصفة.
كانت له بنية جسدية سليمة، وحتى في طفولته أبان عن قوة عقلية تفوق المعتاد، ومع تقدمه في السن ازداد ذلك وضوحاً. كان ذهنه نشطاً نامياً، وكان ذا ظمأ شديد إلى المعرفة، ومع أنه لم يحظى بامتيازات التعليم الجامعي، فإن حبه للدراسة واعتياده التفكر المتأني والنقد الدقيق جعلاه رجلاً سديد الحكم واسع الرؤية، وكان يتحلى بخلق قويم لا مطعن فيه وبسمعة يحسد عليها، وكان يجل على وجه العموم لاستقامته وتدبيره وإحسانه، وبفضل ما اتصف به من طاقة واجتهاد نال في وقت مبكر كفاية مالية، مع محافظته في الوقت نفسه على عاداته الدراسية، وتولى وظائف مدنية وعسكرية متعددة على وجه مشرف، وبدأ أن سبل الثراء والشرف كانت مفتوحة على مصاريعها أمامه. الصراع العظيم 8 و17.
إن معرفة الله لا تنال بلا جهد عقلي ولا بلا صلاة لأجل الحكمة، لكي تميزوا من حنطة الحق الصافية القش الذي به شوه الناس والشيطان تعاليم الحق. لقد سعى الشيطان وتحالفه من الوكلاء البشريين إلى مزج قش الضلال بحنطة الحق، فعلينا أن نفتش باجتهاد عن الكنز المخفي، وأن نطلب الحكمة من السماء لكي نميز الاختراعات البشرية من الأوامر الإلهية، وسيساعد الروح القدس طالب الحقائق العظيمة والثمينة المتعلقة بخطة الفداء. وأود أن أؤكد للجميع أن قراءة عابرة للأسفار المقدسة لا تكفي، ينبغي أن نبحث، وهذا يعني القيام بكل ما تقتضيه الكلمة. وكما ينقب عامل المنجم في الأرض بشغف ليكتشف عروق الذهب، هكذا ينبغي لكم أن تنقبوا في كلمة الله عن الكنز المخفي الذي طالما سعى الشيطان إلى إخفائه عن الإنسان. يقول الرب: إن شاء أحد أن يعمل مشيئته فسيعرف التعليم. يوحنا 7:17، الترجمة المنقحة.
كلمة الله حق ونور،
وهي لتكون سراجاً لأقدامكم تهديكم في كل خطوة في الطريق إلى أبواب مدينة الله. ولهذا السبب بذل الشيطان جهوداً يائسة ليعوق الطريق الذي أقيم ومهيد ليسير فيه مفدي الرب. ليس لكم أن تحملوا أفكاركم إلى الكتاب المقدس وتجعلوا آراءكم محوراً تدور حوله الحقيقة، بل عليكم أن تضعوا أفكاركم جانباً على عتبة البحث وبقلوب متواضعة خاشعة والذات مستترة في المسيح، وبصلاة ملحة أن تلتمسوا الحكمة من الله. ينبغي أن تستشعروا أنكم لابد أن تعرفوا مشيئة الله المعلنة لأنها تتعلق بخيركم الشخصي الأبدي. الكتاب المقدس دليل به تعرفون طريق الحياة الأبدية. ينبغي أن ترغبوا فوق كل شيء في أن تعرفوا مشيئة الرب وطرقه، ولا ينبغي أن تفتشوا بقصد العثور على نصوص من الكتاب يمكنكم تأويلها لإثبات نظرياتكم، لأن كلمة الله تعلن أن هذا هو تحريف الكتب المقدسة لهلاككم، ويجب أن تخلوا أنفسكم من كل تحيز وتأتوا بروح الصلاة إلى فحص كلمة الله. Review and Herald 12 سبتمبر 1964. ولد ويليام ميلر في بيتسفيلد بولاية ماساتشوستس. لم تتجاوز دراسة نظامية 18 شهراً، لكنه تعلم تعلماً ذاتياً بفضل مواظبته الشديدة على القراءة، وبكر أيضاً في الكتابة، فنظم الشعر ودون يومياته، وقادته قراءاته إلى التعرف إلى كتابات لكتاب ملحدين أثروا فيه باتجاه الربوبية، وعين قاضياً للصلح في أواخر عشرينياته، وشارك في حرب عام 1812، وقد حملت عدة تجارب خلال هذا النزاع فكره على الإيمان بإله شخصي، وبحلول عام 1816 كان قد اهتدى وبدأ دراسة الكتاب المقدس بجدية، وكتب: لقد أصبحت الأسفار المقدسة مسرتي ووجدت في يسوع صديقاً. وبحلول عام 1818 خلص في دراسته للنبوات إلى أن يسوع سيعود حوالي عام 1843، وفي عام 1830 بدأ يعرض دراساته علناً في محافل صغيرة بعد قناعة راسخة وإرشاد من العناية الإلهية دفعاه إلى ذلك، وبعد أن التقى في عام 1899 بالمحرر البارز جيفو هايمز انفتح أمامه الطريق للوعد لجماهير كبيرة في المدن الكبرى، وعلى الرغم من معارضة كثيرين فقد تركت مواعظه ومواعظ آخرين تلقفوا رسالة المجيء أثراً بالغاً، حتى إن ما يصل إلى 100,000 قبلوا الإيمان بقرب مجيء المسيح. وسمعته إيلين هارمون في بورتلاند مين في مارس 1840، وكانت يومئذ في 12 من عمرها، وقد روت قائلة: تتبع السيد ميلر النبوات بدقة أدخلت الاقتناع إلى قلوب سامعيه، وتوقف ملياً عند الفترات النبوية، وأتى بكثير من البراهين لتعديد موقفه، ثم إن مناشداته الجليلة القوية وتحذيراته لغير المستعدين شدت الجموع كأنها مسحورة. لمحات من الحياة 20.